وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أنا الذي أكرر دائما أنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة في واد، وأن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد آخر. ومن هذا المنطلق فإنني أستحي من الله جل وعلا أن أقف اليوم بين أيديكم وسط هذه الآلام والجراح دون أن أتكلم عن القدس الجليل. لذا فإن عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك بعنوان الطريق إلى القدس، وكما تعودنا فسوف ينطلق الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. ثانيا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ثالثا، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله. رابعا، التخلص من الوهن. خامسا، رفع راية الجهاد في سبيل الله. سادسا، الدعاء وصدق اللجء إلى الله جل وعلا. وأخيرا، المؤمنون الصادقون لا يعرفون لليأس طريقا. فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والخطورة لمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بتحرير القدس الشريف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، مؤامرة حقيرة قديمة حديثة. أيها الأخيار الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول، كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا زال هذا الإسلام العظيم منذ أن بزغ فتره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه الذين لا يتفقون على شيء قدر اتفاقهم على الكيد للإسلام واستئصال كعبة المسلمين. ولا زال التحدي قائما، بل وأعلم الأعداء بسطور ووضوح عن مؤامرتهم الحقيرة الرهيبة. فقبل 40 سنة وقف رئيس وزراء إسرائيل ابن غوريون في هيئة الأمم بعد أن اعترف العالم كله بالغدة السرطانية الخبيثة التي تسمى بدولة إسرائيل، التي أعلن قيامها فوق الثرى الطاهر والأرض المباركة فوق مصر الحديد محمد وصف رئيس الوزراء هذه الغدة السرطانية المدمرة ليعلن للعالم كله عقيدة اليهود في فلسطين. وأتمنى أن تتعلم الأمة هذه العقيدة لتعلم يقينا أن اليهود لا يتكلمون في مؤتمرات ولا في مفاوضات إلا من خلال عقيدتهم المبدلة المحرفة المغيرة التي يعتنقونها ويذلونها ويحترمونها وهم على الباطل في الوقت الذي تذكر فيه أهل الحق للحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض. قال رئيس وزراء إسرائيل في اللحظات الأولى لميلاد دولة إسرائيل قبل 40 سنة تقريبا، قال بالحرف الواحد: قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، قد لا يكون لنا في فلسطين حق من منطلق سياسي او قانوني، ولكن لنا في فلسطين الحق من منطلق واساس ديني، فهي ارض الميعاد الذي وعدنا الله واعطانا الله اياها من النيل الى الفرات، وانه يجب الان على كل يهود ان يهاجر الى ارض فلسطين، وان على كل يهودي لا يهاجر اليوم الى اسرائيل بعد اقامتها ان يعلم انه مخالف للتوراة وانه يكفر كل يوم بالدين اليهودي. ثم قال: لا معنى لفلسطين بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل، ولا معنى لقيام دولة إسرائيل بدون فلسطين. كلام واضح. وحتى تعلموا يقينا أن هذه عقيدة لا تتبدل ولا تتغير بتغير رؤساء الوزراء، هذا ما أفصله رئيس الوزراء الحالي نتنياهو يوم أن نجح في الانتخابات الأخيرة وقال: لقد صوت اليهود أخيرا للتوراة للتوراة. ثم قال بمنتهى الوضوح: لا مجال للحديث في أي مفاوضات عن تقسيم القدس، فإن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. عقيدة أيها الأحباب، عقيدة لليهود أيتها الأمة المسكينة. فالصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، واعلم يقينا أن اليهود ما تنازلوا عن أريحا إلا لأنهم يقرؤون في التوراة المحرفة المبدلة قولة تقول: ملعون من سكنها. فما تنازلوا عنها إلا من أجل عقيدة يعتنقونها ويعتقدونها. أما القدس فلا، مهما طالت المفاوضات ومهما جلسوا على مائدة المفاوضات فلن يتخلى اليهود عن القدس أبدا. فهذه عقيدتهم التي يذلونها ويعتنقونها ويحترمونها، ولا مانع عند اليهود أن يبذلوا لها الدماء والأموال والرموش. فإن اليهود إن صراعنا معهم ليس صراع أرض وحدود، ولكن صراعنا مع اليهود صراع عقيدة ووجود. قال تعالى: وأتمنى أن تصدق الأمة ربها، أتمنى أن تصدق الأمة ربها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. هذا قرآن ربنا يتلى علينا في الليل والنهار. فالصراع يا أيها المسلمون، الصراع يا أمتي بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وهذا كلام ربنا يتلى في الليل والنهار، وهذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوة أدين الله جل وعلا الآن على منبر رسوله أن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة إلى القدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. إن للقدس طريقا واحدا، لن تصل الأمة للقدس إلا من خلاله ولو عاشت الأمة آلاف السنين. هذا الطريق وضح الله في القرآن معالمه، وبين النبي المصطفى حدوده. فلو ظلت الأمة ألف سنة بعيدة عن هذا الدرس وعن هذا الطريق فلم تستطع ولن تستطيع أبدا أن تصل إلى القدس الشريف. ما هي معالم هذا الطريق؟ وما هي خطواته؟ أولا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. مستحيل أن يحذر الأطفال جيل لم يعرف الله. أتحدى من يقول بغير ذلك؟ كيف يحذر الأطفال جيل؟ تحدى الله وحاد شرع الله وانحرف بعيدا عن منهج الله جل وعلا. فتح القدس عمر بن الخطاب الذي جاء متذللا متضرعا خاشعا لله، جاء من المدينه الى ارض فلسطين وهو يتلو قران ربه جل وعلا. انت اليوم فان الامه قد نحت قران الله وتحدت شريعه الله جل وعلا. عمر فتح القدس واستلم المفاتيح لانه جاء وقد احنى راسه ذلا لله وتواضعا لله جل وعلا. جاء في ركب متواضع مهيب على ظهر دابه واحده مع قاتله فقط
جاء عمر يتلو كتاب الله، وهنالك في القدس قابله قائد الجيوش أبو عبيدة رضي الله عنه، وزالت الكرة لخادم عمر. فلقد جاء عمر يركب على ظهر الدابة مرة وهو يقرأ سورة ياسين، وينزل من على ظهرها مرة ليركب الخادم وأمير المؤمنين يمشي على قدميه، ويقرأ الخادم السورة مرة ويترك الأمير والخادم الدابة مرة لتستريح. لهذه القلوب تحررت القدس، لهذه القلوب تحرر الأقصى، وأمام القدس المبارك وفي الأرض القاهرة يمر عمر بن الخطاب بدابته على مخاضة على بركة ماء، فينزل الفاروق من على ظهر الدابة فيلتفت إليه قائد الجند أبو عبيدة أمير الأمة ويقول: يا أمير المؤمنين، والله لا أحب أن القوم قد استشرفوك، لا أحب أن يراك القوم وأنت على هذه الحالة. فقال فاروق الأمة: أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة غيره أذلنا الله. كلمات نرددها وكلمات نسمعها، لكنها والله ما صادفت القلوب، لكنها والله ما تمكنت من القلوب. لقد كنا أذل قوم، كنا معاشا للإبل والولد. فأعزنا الله بماذا؟ بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ويومها، يوم أن تحرر قلب صلاح الدين، انطلق ليحرر الأقصى الكريم. يوم أن قيل له: يا صلاح الدين، لماذا لم ترى مبتسما؟ لماذا لا تبتسم؟ فقال صلاح الدين: والله لن أبتسم والقدس في أيدي الصليبيين، إنها القلوب التي عرفت ردها جل وعلا، وجاءت مذعنة منقادة إلى الله، فذلل الله لها الأرض، بل وأنزل الله لها الملائكة. فأنا لا أتصور أبدا أن ينزل الله الآن لأمة نحت كتاب الله، لأمة انحرفت في عقيدتها، لا أتصور أن ينزل الله لها ملائكة من السماء، لا أتصور أن يخلق الله الرعب في قلوب أعدائها في هذه الأيام. أيها الأخيار الكرام، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نعم، سعدت القلوب بقرار الجامعة العربية، ومع أننا نعلم أنه قرار نظري، لكنها كلمة التقى فيها العرب على لسان رجل واحد، فأفزعت هذه الكلمة العالم كله، وشعشعت مجلس والبرايس، وفرخت رئيسة وزيرة الخارجية الأمريكية تقصر وتتعجب وتقول: كيف تجرأت الجامعة أن تتخذ هذا القرار؟ قرار اتخذت الجامعة قرارا فقط، ومع ذلك فزعت أمريكا وفرخت وزيرة الخارجية وفزع العالم. فما ظنك لو أن هذه الأمة قد التقت قبل ذلك على كلمة لا إله إلا الله، قبل أن تتوحد كلمتها؟ فلن تتوحد كلمتها إلا إذا التقت قلوب أبنائها على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله. فإننا ندين الله الآن يا شباب أن الخطوة الأولى على طريق تحرير القدس هي العقيدة، تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة وعودة الأمة إلى الله. وأنا أثق كل الثقة أن الأمة لو لم تمتثل إلا هذا البند ولو لم تخطو إلا هذه الخطوة فورب الكعبة سنلتقي جميعا في القصر الكريم بموعود الله وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعته إلا إذا صحت عقيدته. كلمة التوحيد بشمولها بكمالها، كلمة التوحيد أن تصرف الأمة العبادة كاملة إلى الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بأن تحكم الأمة شريعة الله، كلمة التوحيد تلزم الأمة بالموالاة لله ورسوله، أن توالي الأمة الله ورسوله والمؤمنين، وأن تتبرأ الأمة من الشرك والمشركين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع عائلاتك ما يحب فأنت ذو بهتان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتشهروا، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وذلة إبراهيم لو كنت تشعر. كلمة التوحيد تستلزم هذا كله، أن ترجع الأمة إلى التوحيد لشموله وكماله. فالتوحيد ليس كلمة فحسب، بل كلمة باللسان وتصديق بالجناح وعمل بالجوارح والأركان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقرت القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتحكيم الشريعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الخطوة الأولى بلا نزاع على طريق تحرير القدس. فلن يحرر القدس إلا رجل العقيدة الذي عرف قدر الله وعظمة الله وعلم يقينا أنه كله لله، وامتثل عمليا قول الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لن يحرر القدس إلا رجل العقيدة الذي استقر في قلبه مفهوم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، واستقر في قلبه مفهوم البراء من الشرك والمشركين، وراح يحول في قلبه وواقعه ومنهج حياته قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثانيا، نفس الخطة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة الفرقة شر والخلاف هزيمة وضعف. قال الله جل وعلا: ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم تضيع قوتكم. واليهود ما تلاعبوا بالأمة وضربوا الأمة باللعال على أم رأسها إلا يوم أن علم اليهود يقينا أن الأمة مبعثرة، أن الأمة متشردة، كل دولة في الأمة لا هم لها إلا أن تحفظ حدودها، إلا أن ترفع قوميتها ووطنيتها. فالأمة قد تمزقت إلى دويلات، بل وتفتتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات، ودق العدو الفاجر مسمارا قذرا يسمى بمسمار الحدود بين الدول الإسلامية والعربية، فلا تكاد نار الفتنة على حد بين دولتين تهدأ وتخمد إلا ويصرف الأعداء على رأس هذا المسمار بقوة في مكان آخر لتشتعل النار مرة أخرى بين بلدين عربيين مسلمين. خلافات، الأمة ممزقة، والعدو لا يحترم إلا القوي. أول بروتوكول في بروتوكولات جبناء صهيون، أول بروتوكول يقول: الحق مع القوة. وقال الإرهابي الكبير من أهل الدين: إننا نحارب إذا نحن موجودون، فالعالم لا يحترم الضعفاء. كلام واضح، العالم لا يحترم الضعفاء، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. هذه عقيدة المرض. مخدوع من ظن أن المرض لا يكيل بمكيالين، بل والله إنه مكيال واحد، إنه مكيال العداء في كل وقت وحيد. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاوي من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر خزينة. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يده أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الجينة. الغرب يكفر بالسلام، الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه المرهوم يستهوينا. الغرب يحمل حنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ لا أقول يكيل بمكيالين، بل يكيل بمكيال واحد، إنه مكيال العداء للإسلام. فالغرب يعلن كله أنه بعد سقوط الشيوعية لم يعد لنا عدوا إلا الإسلام، لم يبق لنا في حلبة العداء إلا الإسلام. كلام معلن صريح. فالعالم لا يحترم الضعفاء. مجرد أن التقت الدول العربية في الجامعة وأصدرت الجامعة قرارا، فزع العالم. خاف، قرار، كلمة. صرخت وزيرة الخارجية الأمريكية الخبيثة اليهودية، صرخت: كيف تجرأت الجامعة واتخذت هذا القرار؟ فتوحيد الكلمة قوة. لماذا لا تلتقي الأمة؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ والأمة تعلم يقينا أنه لا عز لها ولا كرامة إلا إذا تكلمت بلسان رجل واحد، وإلا إذا علم الأعداء أنها انبقت على قلب رجل واحد. قال العرب قولة في حرب العاشر من رمضان، فحولت هذه هذه الكلمة أن وزين موازين المعركة يوم أن اتخذ العرب قرار منع البترول انقلبت الموازين وتحولت الكفة تماما. فالمسلمون يعلمون يقينا أنهم في كل مرة يلتفتون على كلمة ولو كلمة يرفع العالم كله. لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبهم مملوءة بالفزع. ما على الأمة إلا أن توحد الصف وأن تبذل الفرقة والخلاف وأن تحقق معنى الأخوة. إنما المؤمنون أخوة. ينبغي أن ترفض الأمة هذه النعرات وأن تسقط الأمة هذه الرايات وأن تعلي راية الإسلام وراية الأخوة وأن تحقق قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة هي التي ساوت بين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي. إنها أخوة الدين، إنها أخوة العقيدة. فأخي ولو كان في أقصى الشرق والغرب على الإسلام، وأخي ابن أمي وأبي لا أعرفه إن كان على غير الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بغيث أو دليل. فالرابطة التي تربط الأمة بل والتي ربطت الأمة قليلا هي رابطة الإخاء في الله أو تقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ولو عرفنا معنى هذه الأخوة لعلمنا لإخواننا في المدن وفي الشرق وفي الغرب حقوقا علينا يجب علينا ألا نتنصل منها، وإلا فإن الأمة كلها آثمة إن تخلت عن هذه الحقوق وضيعت هذه الواجبات. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسمنة. لا كرامة للأمة إلا إذا وحدت صفها ونزعت هذه الفرقة من قلوبها وحققت نعل الأخوة الإيمانية. فإن رابطة العقيدة هي أعظم رباط وهي أوثق صلة، بدونها لا يمكن أبدا أن يحترم العالم كله هذه الأمة التي تبعثرت كتبعثر الغنم في الليلة الشاتية الممطرة. ثالثا، العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. الأمة بعيدة عن أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من اليسير جدا أن ننظر القدس لن يرد بالخطب الخناس ولا بالمواعظ البليغة المؤثرة. فنحن نطلب من عشرات السنين والزعماء يهتفون من مئات السنين والأمة ذليلة والقدس من عشرات السنين مأسور. فلن يعاد القدس بالخطب والمواعظ والمؤتمرات الكلامية فقط، وإنما بعودة الأمة إلى أخلاق دينها من جديد لتحول الأمة هذا الدين في حياتها إلى واقع وإلى منهج حياة. وأظن أنك مخاطب الآن بكل كلمة من هذا الكلام، أنت مخاطب بتصحيح العقيدة، بتصحيح العبادة، بتحكيم الشريعة على قدر استطاعتك في نفسك وفي غيرك إن تمكنت، وأن تنادي وأن تلتقي الكلمة على لسان رجل واحد لتحكيم شرع الله جل وعلا. فوالله لو انطلقت القاعدة كلها تهتف بتحكيم شرع الله فلن تستطيع قوة أن تحول بين هذه القاعدة وبين شرع الله جل وعلا. لكن يجب على الأمة أن تهتف وأن تنصت وأن تتكلم وأن تتحرك. فكلنا مخاطر بهذا المنهج. فأنت على شاطئ وستسأل بين يدي الله ماذا فعلت وماذا بذلت وماذا قدمت. إن رأى الله منك أنك قد بذلت على قدر استطاعتك وعلى قدر ما تملك فقد أحضرت إلى الله جل وعلا. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلست مكلفا ومسؤولا عن النتيجة، وإنما أنت مسؤول عن البذل والعمل على قدر استطاعتك، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم السر والأخفى. العودة الصادقة إلى أخلاق هذا الدين. قد يكون من اليسير كما ذكر أن نقدم منهجا نظريا في الأخلاق وأن نقدم منهجا نظريا في التربية، ولكن هذا المنهج سيظل حفرا على ورق ما لم تحوله الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأنا قلت لكم قبل ذلك: لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناجر وسط جاهلية جهلاء ووسط صحراء تموج بالكفر موجا، يوم أن نجح في أن يطبع آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. فيجب على الأمة بكل أفرادها أن تعود من جديد إلى أخلاق هذا الدين. رابعا: التخلص من الوهم. ما هو الوهم الذي أذل الأمة ووضع رأسها في الطين والتراب؟ قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكنة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن هثام كهثاة السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه الوهن الذي أذل الأمة، إنه حب الدنيا، إنه كراهية الموت. إن الأمة الآن إلا من رحم ربك تعيش لشهواتها الحقيرة ولذواتها الرخيصة، كل لا هم له إلا أن يقضي شهواته ولذواته. ينطلق كل الأمة لوقف: دع الملك للمال، دع مال قيصر لقيصر ومال الله لله، بل ومنهم من يقول: دع مال الله لقيصر. سلبية قاتلة، حب الدنيا وكراهية الموت، مع أن الموت قادم ومحال أن يفلت مخلوق من الموت. فعز بثمار، عز بعزة، واعلم بأنه مهما طالت بك حياة فأنت راحل إلى الله. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذا أمر الله إسرائيل بالمسجد الصور نفخ الصعق فنفخ، مات كل حي على ظهر الأرض، بل مات أهل السماء وبقي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان آخرة كما كان أولا، فهو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في هذه اللحظات في وسط هذا السكون المهيب ينطلق صوت جليل قريب يسأل صاحب الصوت ويجيب: فما من سائل في الوجود يومئذ غيره ولا مجيب. فيقول جل وعلا بعدما أن يقبض الله الأرض والسماوات بيمينه، يهتف الملك جل وعلا بصوته ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا أحد. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت داعس لعزته؟ أو هل نجا منه للسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. الفارق بيننا وبين أصحاب النبي أنهم كانوا يبحثون وسط ميدان البطولة والشرف عن الشهادة، أما نحن الآن فإننا نبحث عن الحياة ونبحث عن الخلود، وركلنا إلى الوحل والطين. إنه الوهن الذي أصاب الأمة بالذل والهوان، ولا كرامة ولا عزة لهذه الأمة إلا إذا تخلصت من الوهن، إلا إذا تخلصت من حب الدنيا وكراهية الموت، وعلمت يقينا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وهذا التخلص من الوهن سيلزم الأمة خامسا أن ترفع علم الجهاد في سبيل الله. والله لا كرامة ولا عز لهذه الأمة إلا إذا رفعت من جديد راية الجهاد في سبيل الله. وإن لم ترفع الأمة راية الجهاد الآن فمتى سترفع؟ سعدنا كثيرا لما تمكن سيف الأزهر مجموعة الشباب ورفع يديه على صفحات الجرائد والمجلات وهو يقول: حي على الجهاد. ما أحلاها من كلمة، ورب الكعبة إن من سيوف الأمة الآن قبل شبابها من يحترق قلبه شوقا للجهاد في سبيل الله. ولو رفعت الأمة الراية لوجدنا من أبناء هذه الأمة من شيوخها وشبابها ورجالها ونسائها بل وأطفالها من يسير على ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد أن يقدم روحه لله جل وعلا، لأنه يعلم يقينا أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا عزة ولا رفع لهذا الذل إلا إذا رفعت الأمة راية الجهاد في سبيل الله. ما على الزعماء والرؤساء إلا أن يحققوا ظلول هذا المنهج بتركيزه، وأن يرفعوا بعد ذلك بعد تصريح العقيدة والعبادة وتحكيم الشريعة والعودة الصادقة إلى منهج الله ودين الله والتخلص من الوهن وحب الشهوات واللذات الرخيصة، ما عليه إلا أن يرفعوا وأن يعلنوا الجهاد في سبيل الله ليرى ملايين الشباب من هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها. وقد جاء الجميع يتمنى أن لو سجى بصدره صوهة مدافع أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. فإننا نعتقد اعتقاد جاسمة قول الصالح المصدوق لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رب قال الصادق المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، أخيرا حتى لا أطيل، وصدق الوجه إلى الله، أتحتقر دعاء؟ أتستهينون بدعاء؟ أتستهينون بصدق اللجء إلى رب الأرض والسماء؟ يا شباب، بين يدي الآن عشرات الآلاف. أسألكم، من منكم يدعو الله في كل سجدة أن يحرر الأقصى وأن يفرج الكرب عن الكرب؟ سؤال. أصدق الله في جواب. من من هذه الألوف يدعو الله في جوف الليل أن يفرج الكرب عن الأمة وأن يعيد الأرض إلى الأمة وأن يرد الأمة إلى الدين؟ من؟ الدعاء شهاب الليل، أعظم جندي يحارب به أعداء الله مع الأخذ بالأسباب التي ذكرت. فلست ضريسا أجهل الأسباب وأجهل الواقع الذي أحياه، وإنما أعتقد اعتقادا جازما أن الأمة لو فرقت في اللجء إلى الله وقامت في زوج الليل ولجأت إلى من بيده الأمر كله وإلى من بيده الكون كله لرأينا والله العجب العجاب. هل نسيتم استضاء الطائرتين ليلة 27 من شهر رمضان يوم أن ضجت القلوب وارتفعت الحناجر بالدعاء إلى علام الغيوب وهو يعلم ضعفنا ويعلم أنه ما حدثنا إلا العذر؟ لقد قال المصطفى لأصحابه وهم في عودتهم من المجد: إن لكم إخوانا في المدينة ما سلكتم واديا وما نزلتم وقرا ما سلكتم واديا إلا وهم معكم يشاركونكم الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حدثهم العذر. الله يعلم الصادقين الذين حدثهم العذر، فقاموا يتضرعون ويتململون في جوف النذر بين يديه، فاستجاب الله فغمض بعض الجراح واصطدمت الطائرتان اليهوديتان وقتل ما يزيد على 40 ضابطا وجنديا من كبار ضباط الجيش اليهودي. من الذي صنع ذلك؟ انه الله. فيا ظالم المسيسيبي الذي دمر امريكا او ولايه بكاملها، من الذي امر؟ ام انكم تسمعون كلام عباد الطبيعه الذين يقولون بان هذا من فعل الطبيعه؟ اننا نعتقد ان الحيوانات والزلازل وكل هذه الامور من جد الله العزيز الغفور، وما يعلم جنود ربك الا هو. فاصدقوا في الدعاء وقوموا في جوف الليل وتضرعوا الى رب الارض والسماء، والله سيحول الله من دعاء قلوبه وسيغير الله من دعاء احواله. فالدعاء سهام الليل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنكم لا تنصرون بعتاد وعدد، وإنما تنصرون من السماء، فأنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. نحن لا نتضرع، لا نتبلغ، لا نتململ الى الله سبحانه، بل عتبنا وعتبنا عن الدعاء وتخلينا عن الدعاء وتخلينا عن التذلل لرب الارض والسماء ان يحول القلوب وان يغير الاحوال وان يبدل الامور وهو القادر وحده. والله ليس لها لدون الله كافيه. فقوموا يا اخوه، قوموا في شمس الليل وتضرعوا الى الله سبحانه فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولكن قد يسألني جل هذا الجمع ويقول: منذ متى ونحن ندعو الله ولم يستجب الله دعاءنا؟ والجواب: عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ولم لا؟ وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أخضر يطيب السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ عودة إلى المنهج الذي ذكرت. ورد في مسند في كتاب الزهد للإمام أحمد أن بني إسرائيل خرجوا يشعرون إلى الله بالدعاء، فأوحى الله إلى نبيهم وقال أوحى الله إليهم وقال: خرجتم تشعرون إلي بالدعاء حين اشتد عليكم غضبي ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام لن تزدادوا مني إلا بعدا. الدعاء له شروط لكي يقبل ولكي يستجاب. شروطه أن نعود إلى المنهج الذي ذكر. قال يا أبا إسحاق لإبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم قد ماتت بعدة أشياء. قالوا: ما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب نبيه وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. ماتت القلوب، فكيف يستجيب علام الغيوب؟ الدعاء من قلوب قد ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. فالأصل أن تحيا القلوب وأن تعود من جديد إلى علام الغيوب. يا إخوة، أذيب الله جل وعلا بين أيديكم أن الأقصى وأن القدس لن يحرر إلا بهذا المنهج. ولو عاشت الأمة ألف سنة بل آلاف السنين، تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، العودة الجادة إلى أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة في الله جل وعلا، التخلص من الوهن. وبعد ذلك يجب على الأمة أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينصرها وأن يخلف الرعب في قلوب أعدائها. إن هذا هو الطريق. ولو عاشت الأمة ألف سنة لم تصل إلى الأقصى. ما دامت الأمة بعيدة عن الله، ما دامت الأمة تتحدى شريعة الله، ما دامت الأمة قد انحرفت عن أخلاق رسول الله، ما دامت الأمة تحارب الأطهار من رجالها ونسائها وشبابها، ما دامت الأمة تتحدى شرع العزيز الغفار، والله الذي لا إله غيره لا كرامة لها ولا عزة ولا سيادة لها ولا بقاء، وستظل تضرب الأمة باللعان على رأسها ما لم تتب إلى الله وما لم ترجع إلى الله. فهيا أيها المسلمون الأخيار، كل منا على سفر، فابدأ بنفسك واعذر نفسك بين يدي الله جل وعلا، واعلم بأنك مسؤول عن هذا الدين، فلا ينبغي أن تشهد له بلسانك فقط وإنما بقلبك وأعمالك ودعوتك، ليرى الله أن قلبك يحترق لهذا الدين ولهذا والمؤمنون، وبقي أن أبشر، فمن عادتي دائما أن أبشر لأنني أعلم يقينا أن المؤمن الصادق في إيمانه لا يعرف لليأس طريقا أبدا. وهذا بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد مر الإسلام بأزمات أحلك من هذه الأزمة وانقص. لا تيأس ولا تقنط، فإن الأعداء يريدون لنا اليأس من إمكانية التغيير حتى نظل سلبيين في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المرير الأليم. يا شباب، لقد انتصر الإسلام على الكفار، لقد انتصر الإسلام على الصليبيين، لقد انتصر الإسلام على المغول، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر البريطاني في مصر والسودان، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر الإيطالي في ليبيا وبلاد المغرب، لقد حرر الإسلام الأرض من المستعمر في كل وقت وحيد يوم رفع المسلمون راية الإسلام. لقد مر الإسلام والمسلمون بأزمات حالكة كما بينت في موضوعنا الهزيمة النفسية، ومع ذلك انتصر الإسلام وهلك الكفار وزال المنافقون والخائنون، وبقي الإسلام شامخا، وسيبقى الإسلام شامخا، وسيظل الإسلام شامخا، ولن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تطفئ نور الله جل وعلا. لا بد أن ننطلق بهذا اليقين وبهذه الثقة في نصرة رب العالمين. الإسلام كدين كمنهج لا تستطيع قوة أن تستأصل شحفته من على ظهر الأرض، لأنه الدين القادر، وقد وعد الله بالتمكين له وبنصرته. وها أنا ذا أرى كل أحداث الواقع تتمخض وتتبلور لظهور الدين من جديد. نعم، إنها العلوة الأخيرة لبني الصهيون لليهود، وبعدها يأتي عباد لله جل وعلا. أسأل الله أن نكون منهم، أو أن يكون أبناؤنا منهم. كن واسع النظرة، لا تكن ضيق النظرة، لا تمر تحت قدمك. ربي ولدك، ربي ولدك. لقد قالت أم معاوية وهي تحمله حينما ولد، قالت نظروا إليه وإلى ذكائه، قالوا إنه لو شب سيسود قومه، فقالت سكنته إن لم يشب إلا قومه. تمنت له الموت إن لم يشب إلا قومه فقط، بل تمنت أن يسود الدنيا وأن يسود العالم. لماذا لا تنظر أيها الوالد لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا تنظرين يا أمات لولدك هذه النظرة؟ لماذا لا نعد أجيالنا وأبناءنا ليكونوا من عباد الله الربانيين الذين وعدهم الله في قرآنه بالجولة الأخيرة على اليهود؟ هذا قرآن لا نشك فيه المكة. قال الله سبحانه هو الذي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال الله جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني من حديث تميم الجاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يطرف الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث حذيفة: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال بعد الملك الجبري الذي تحياه الأمة الآن: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن أعجل بها وأختم بهذا الحديث. وأنا أتمنى من إخواني من الشيوخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم أن يركزوا على هذه الجزئية، على جزئية بث الأمل في قلوب الأمة وفي قلوب رجالها وشبابها حتى لا نخلط ولا نيأس ولا نخضع في أماكننا مستسلمين لهذا الواقع المريض، بل انطلق بعزة واستعلاء وأمل في الله وثقة في نصرة دين الله جل وعلا. واعلم بأنك وحدد الدواء واملأ قلوب شباب هذه الأمة أملا ورجاء في رب الأرض والسماء وفي الثقة بنصرة دين الله جل وعلا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتلوا اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتل، وها أنا ذا ورب الكعبة لا أقول قولا رجما بالغيب ولا أستاك على الله وإنما أقول إن كل العلامات الصغرى التي أخبر بها الصادق المصدوق قد وقعت على الكمال والتمام. وإن آخر هذه العلامات التي عُتم عليها إعلاميا علامة عجيبة خطيرة أخبر المصطفى الصادق عنها فقال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب. هل سمعتم عن هذا الخبر؟ لقد انحسر جبل نهر الفرات عن جبل الذهب الذي أخبر عنه الصادق المصدوق، وعُتم على هذا الخبر تماما ولم ينشر إلا في قصصات صغيرة.
وبكل أسف أقول إن اليهود يعلمون صدق محمد بن عبد الله حيث قال إلا البرقس فإنه من شجر يهود الشجر الوحيد الذي لم ينطق، فهم يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر البرقس بل يلزمون اليهود بزراعته وبالإكثار منه. أقول إن اليهود يصدقون رسول الله ويعلمون أن هذا الوعد حق في الوقت الذي كذب فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل العلامات قد تحققت وقد وقعت ونحن ننتظر في اليوم الذي يعلمه الله هذه المعركة وهذه الجولة التي أسأل الله أن يشرفني وإياكم بأن نكون من جندها أو بأن يكون أبناؤنا من جندها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الذي أدين الله به بين أيديكم، أن هذه الخطوات هي الخطوات المتلازمة المتتابعة الصحيحة التي من خلالها تصل الأمة إلى الأقصى وإلى القدس الشريف. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بهذا اليوم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا